إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قبل أن أبدأ درس اليوم، فلقد ذكر لي بعض إخواننا أنني ذكرت في محاضرة قبل الماضية وأتكلم عن مسألة الاستثناء وأنه ينفع صاحبه، أنني قلت إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله نفعل هذا الاستثناء. طبعا هذا الكلام غلط، ويعني ما أدري كيف يعني وقع مني في زحمة الكلام، فأنا يعني أرجع عن هذا الكلام. نحن اليوم مع المقطع الثالث من حديث أبي اليسر وجابر، وتكلمنا في المرات الماضية عن مقطعين في حديث أبي اليسر رضي الله عنه، ثم جاء الدور على حديث جابر وهو طويل حوالي 5 مقاطع، ولعله يعني لا نستطيع أن نوفي في اليوم وغدا إلا هذا المقطع الأول من حديث جابر رضي الله عنه. قال الوليد ابن عبادة بن الوليد بن الصامت قال ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت يرحمك الله أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال فقال بيده في صدري هكذا، وفرق بين أصابعه وقوسها، يعني عمل صوابه كده، فرق بينها قوسها وضعه الصدر. هذا هو الذي صنعه جابر ابن عبد الله معه. فقال وقال أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا، يقيم الدليل على ما فعله، لماذا صلى في رداء واحد. قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا، ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا، ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا لا أينا يا رسول الله. قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ثم طار ثوبه بعضه على بعض، فقال أروني عبيرا، عبيرا يعني عطرا، فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فجعله على رأس العرجون ثم نطق به على أثر النخاع. قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. هذه الفقرة، الفقرة الأولى من حديث جابر رضي الله عنه. وأول ما يلفت النظر في هذه الفقرة هو طريقة تعامل جابر بن عبد الله مع الوليد بن عباد. ما الذي جرى؟ الذي حدث أنهما أي الوليد وأبوه دخل المسجد بعد انتهاء جابر بن عبد الله من الصلاة، وجابر بن عبد الله الأنصاري جالس قبل القبلة، يعني لم يلتفت حتى إلى الناس، لأن السنة إن الرجل إذا صلى الصلاة فإنه بعد أن يسبح عدة تسبيحات يلتفت إلى الناس. لم يكن جابر رضي الله عنه التفت بعد، لكن وضع رداءه على مشجب زي حاجة زي شماعة كده في القبلة، وصلى بثوب واحد. الوليد بن عبادة لم يتحمل، تخطى الناس ولم يصطبر حتى يلتفت جابر، إنما جلس بينه وبين القبلة، طبعا مغتاظ متضايق، رداءك إلى جنبك وتصلي بإزار واحد. ففعل به ما شرحته، قول فرق بين أصابعه وقوسها عشان يديها ايه؟ يديها قوة، وضربه في صدره، وقال: لكي يراني الأحمق مثلك ماذا أصنع فيصنع مثله. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن طرائق الدعوة إلى الله، لأنه فشى في بلاد المسلمين على المستوى الرسمي، وتعليمات لمن يعتنون المنابر يقولون: لا تتحدثوا في عذاب القبر ولا في النار، إنما بشروا وكلموا الناس بالفضائل، وكلموا الناس عن الجنة وعن ثمر الجنة والكلام ده، لكن النار وعذاب القبر والتعذيب والكلام ده ممنوع. طب ليه؟ قال لك الناس بتعاني من معاناة شتى، من وجوه شتى، يعانون من الوضع العام والذل المضروب على المسلمين، يعانون من لقمة العيش، يعانون من انحراف أبنائهم. فالراجل ماشي بيكلم نفسه، فانت ليه بتيجي تقول له بقى عدد القبر والشجاع الاقرع وهيمنك ويتلف على رقبتك ويضربها نصين والبتاع ده؟ هو مش ناقص. فاذا تكلموا ايه؟ بالترغيب. نحن نعرض ديننا لاعدائنا دائما بالترغيب، يفعلون فينا الافاعيل، واحنا اذا قلنا ان ديننا فيه صلابه يقول: شوف دين العنف، فيقوم يضطروا ان هم يتحدثون فقط باحاديث الوداعه والدعه والراحه حتى يرضى عنا اعداؤنا، ولم يرضوا ايضا. يعني في الوقت ان المسلمون يضربون فيه في جميع الجبهات، في بلاد المسلمين تعقد المؤتمرات بعنوان: السلام في الاسلام. ايه الجلسه ده؟ لا، الاسلام له شوك، كما انه دين الرحمه فهو دين القوه ايضا. مش بالبساطه دي كل ما يضغطوا علينا بنتكلم بس بالترغيب. الترغيب ده كان من عاقبته انه فشى في المسلمين ما يسمى بعقيده الارجاء، وانا لم يعني اخوض في المساله دي لانه ليس مكانها، لكن الدعوه الى الله عز وجل فيها جانب رحمه وفيها جانب قوة وشدة. الأصل جانب الرحمة، لأن النفس تميل إلى الرحمة وتميل إلى حسن الأخلاق وإلى المعاملة الجيدة. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع شرف منصبة، وإنه لا منصب في الدنيا أشرف من الرسالة، ومع ذلك يقول له مع شرف منصبك لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فانت تنظر الى نفسك وهل منصبك مهما كان يساوي منصب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس؟ ابدا. اذا كان مع شرف منصبه اذا اشتد عليهم فارقوه يبقى نحن اولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه رسالته هذا ديدنه في الاصل رحيم رؤوف لا يستقبل احدا بما يكره، يعلم بمنتهى الحلم والرفق. يعني من اجمل الاحاديث التي اذكرها في هذا المقام عن تعليم صلى الله عليه وسلم عن رحمته ورافته ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الاشربه من حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن المقداد بن الاسود. المقداد الاسود من السابقين الاولين واحد فرسان النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب البطولات. قال جئت انا وصاحبان لي قد طارت اسماعنا وابصارنا من الجهد من الجوع، فعرضنا انفسنا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا احد. عرض نفسه عزيزه فيوحي حول ضيف نفسه عند اي صاحب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله. وقد حدث هذا لابي هريره ايضا كما رواه البخاري في صحيحه. قال والذي لا اله غيره لقد كنت اسرع بين هذا المنبر والقبله حتى يجيء الجائي فيظن ان بي جنونا فيضع رجله على رقبتي. فدين يحل يعني كانه مسرور رجع فيه يعني يظن انه كده. وما بي من داء الا الجوع. العامل فيه المساله دي ان انا جوعان. ولقد قعدت في طريق اليوم. الصحابه صلوا هو خرج اول واحد من المسجد. وطبعا الطريق الرئيس في البلد اللي كله بيمشي فيه قال اطلع بسرعه واقف على قارعه الطريق. على اساس ان اي حد يعزمه عزيزه لكن في نفس الوقت عنده كرامه وعنده عزه نفس ويستحي ان يقول فلان اطعمني فانا جائع. فقال لك نعمل حيله كده. قال فجاء فمر بي ابو بكر فسالته عن ايه من كتاب الله وانها لمعي. انا مش بساله لك مش عارفها لا يعني احفظها برضه بس اكسب بينا اسال فلان ايه تفسير يقول لي توقع على نتكلم واحنا ماشيين في السكه اقول لك فيما حصل المطلوب وهندخل طبعا الدار وهناكل يعني وفي الاسبين. قال فسالته عن ايه من كتاب الله وانها لمعي ما سالته الا رجاء ان يستتبعني يقول لي اتبعني تعال وراي. وفي الروايه الثانيه قال الا رجاء ان يشبعني. قال فاجابني ولم يفعل. ها ايه الموضوع الفلان قال له كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. قال فمر بي عمر فسالته عن ايه من كتاب الله وانها لمعي ما سالته الا رجاء ان يستتبعني فاجابني ولم يفعل. فمر بي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فلما راني تبسم وعرف ما بي فقال ابا هند الحق. قال فانطلقت خلفه فدخلنا البيت فاذا اناء فيه لبن فقال من اين هذا؟ قال اهداه لك بنو فلان. قال ابا هند الحق باهل الصفه يشركوننا في هذا اللبن. قال فاحزنني ذلك وما يفعل هذا اللبن في اهل الصفه؟ لقد كنت ارجو ان اشرب شربه اتقوى بها ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. أهل الصفة العلماء لما حاولوا يجمعوا أسماء أهل الصفة وصل عددهم من 80 ل 340. فتخيل بقى لما أهل الصفة لما لا لبن قد كده وهو عايز يشربه كله وهل من مزيد؟ واقع من جوع لدرجة الجنون من الجوع. فطبعا كان عايز يشرب احزنه ذلك ما يفعل هذا من فئه الصفه ده اذا كل واحد منهم شمه بس هيخلص وانا عايز اشرب ولكن إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ما من ذنب بد منه. راح لأهل السنة فدعاه. قال وأحزنني أيضا، مش إن هم يشربون لبن قليل، لا، وأحزنني أيضا أنا الداعي وأنا الذي سأسقيه، فأنا آخره شربا فلن أجد شيئا. هذا أيضا مما أحزنه. وأحزنه حاجتين، الحاجة الأولانية إن 340 ولا 80 هيشربوا كوباية لبن، مش هيفضل حاجة طبعا، ولو افترض هيفضل حاجة. كنت أتمنى أن أكون أنا أول واحد أشرب، لأن سيء ساق القول أخيرا شربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو دعا إلى الصفة، كلهم جم قعدوا، النبي صلى الله عليه وسلم برك على اللبن وإدى الإناء لأبي هريرة، قال اسقي يا أبي هريرة. يدي من الأولاني فيشرب حتى يغتم، واللبن كما هو يأخذ منه ويعطي اللي جنبه حتى شربوا جميعا واللبن كما هو. قال فلما جئت النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلي وتبسم. ما هو عارف اللي جواه يقول لك هيخلص اللبن ومش هيلاقي حاجة ومش عارف. قال أبا هر ما بقي إلا أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال أبا هر اقعد. قعد. قال اشرب. 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 قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. خلاص أنا معدتي على الآخر مش قادر اشرب. قال آلني، ثم أخذ الإناء وسمى الله عز وجل وسلم، سمى الله على سيدي. فمسألة الجوع العام كانت موجودة عند الصحابة. المقداد الأسود يقول عرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد. ليه؟ لأن الصحابة ليس عندهم ببساطة، يعني مش عنده وكتب ولا عنده وحجب، لا، كلهم زي بعض فقراء. قال فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملاذ بتاعهم وحلال العقد، فوجدنا ثلاثة أعنس وشكوا إليه الجوع، فقال احتلموا هذا اللبن بيننا، نحن بالأعنس الثلاثة دي وإحنا أربعة، المقداد وصاحبان له ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خلاص إذا اللبن اللي يدفع الأعنس الثلاثة دي نقسمهم علينا. فكان كل واحد منا يشرب نصيبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالليل فيسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النار، فيأتي المسجد فيسلم ثم يأتي على إنائه فيشرب اللبن نصيبه من اللبن. قال المقداد فجاءني الشيطان يوما فقال لي إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه فيأكل ويشرب عنده وما به من حاجة إلى هذه الشربة، قم فاشرب. قال فقمت فشربتها، فلما أن واغلت في البطن دخلت خلاص معدتي وعلمت أنه لا سبيل إليها ندمني الشيطان، قال ويحك ماذا فعلت؟ أشربت شراب محمد؟ الآن يجيء فلا يرى شرابه فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. وكان الشيطان للإنسان خذولا، هو اللي حرره وهو اللي ندمه. قال وعلي شملة، شملة يعني زي ايه عباية كده، إذا غطيت رأسي بدا قدماي، وإذا غطيت قدماي بدا رأسي، وجعل النوم لا يجيبني. هيد عليك هتروح دنيتك واخرتك، اما صاحبي فنام لانهما لم يفعل ما فعلت. صاحبه خايف. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا ينقذ النار، ثم اتى المسجد فصلى، ثم اتى الهه فكشفه فلم يجد شيئا فرفع بصره الى السماء. قلت الان يدعو علي، فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. يا سلام على المال العظيم ده، ها عمر الدنيا ما شغلته في يوم من الأيام، ولا نظر إلى شيء فاته منها قطرة. الله الناطق من الأفعال يذكر سبحانه. قال المقداد: فشددت علي الشم وأخذت شفرة سكينة، ما عايز يأكل النووي عشان يصيب بركة الدعوة بتاعته. وخد شفرة ورايح على الأعنز الثلاثة علشان ياخذ عنز يذبحها ويشويها ويأكلها. قال: فلما ذهبت إليهن وجدتهن حثل كلهن. الضرع بتاع الواحدة مليانة ده. فأتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلموا فيه. وسع كده. هو هذا العنز اللي قال بيتين بتحلم بيه؟ إناء قد كده. هو باب بتاع قد كده. تمام؟ قال: فحلبت حتى علت رغوة اللبن من فوق. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: اشرب يا رسول الله. فقال لي: هل شربتم شرابكم الليلة؟ هو ده اللي يهمه في الموضوع. ليه سأل السؤال ده؟ لأن إذا كان الإناء بتاعه مفروش لبن، إذا هم كمان إناءهم ما كانش فيه لبن. ده فيه إحسان الظن للمسلم. مش إن هم النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه شارب والإناء بتاعه فاضي، لا، ده هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم إن لو كان في جرعة لبن واحدة لتركوها له. مش يشربوها ويسيبوها. لا. فإذا كان إناؤه خاليا فبالضرورة آليته خالية. فبيسأله وشايف إناء قد كده أهو، فبيطمن شرب ولا لا؟ أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: اشرب يا رسول الله. ما رضاش يجاوب. عمل عنده وعايز يدلي عليه. اشرب يا رسول الله. قال: فشرب. قلت: اشرب. فشرب. قلت: اشرب. فشرب. قال المقداد: فلما روي وعلمت انني ادركت بركه دعوته ضحكت حتى القي. فضل يضحك يضحك لحد ما وقع على ظهره كثر الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: احدى سوءاتك يا مقداد، ده فصل انت عملته، قل لي بقى عملت ايه؟ طب ضحكت الضحك الغير العادي ده. قال: يا رسول الله، كان من امري كذا وكذا وكذا. قال: إنما هي رحمة من الله، هل أيقظت صاحبينا فيشربان معنا؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما يضرني إن أصبتها أو أصبتها من فاتته من الناس. طبعا أنا وأنت شربنا ما علينا من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وخف طبعا من مئات بل ألوف المواقف. كيف كانت عامل مع أصحابه؟ كانت عامل بغاية الرفق. لكن هل هذا الرفق كان دائما عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: الغالب الرفق، لكنه كان أشتد أحيانا. ومن اشتداده في أحاديث عشان نعرف برضه إيه؟ إن الدعوة فيها وفيه. هناك إنسان لو تعاملت معه بالرفق تضره، فالشدة في معه هي الرفق بعينه، كما قال المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. في واحد يتعامل مع السيف ويبقى كويس، وفي واحد تلميذ ولد وما ينفعش تلميذ السيف. إذا الشدة في مكانها هي الرفق بعينه، لأن القصد من التعامل هو صلاح الإنسان لك بالعمل، قد لا يصلح إلا بالشدة، قد لا يصلح إلا بالعنف، إذا الإنسان يقدر، لابد أن يكون دعيته حكيما. من المواقف التي اشتد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين، حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه يوما وكان مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر هذا أن يكلم. شو بالك أبو بكر يخاف يكلم النبي عليه السلام، كيف يكون غضب؟ فمن شدة غضبه صلى الله عليه وسلم برك عمر على ركبتيه في آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عرضت علي الجنة والنار في هذا الحائط. فما رأيتك الخير والشر. فكان في رجل اسمه عبد الله ابن حذافة السامي، كان الجماعة ينسبونه إلى غير أبيه، كان عايزين يقولوا له يعني أنت ابن زنا. وطبعا أنت عارف الأنساب والكلام ده في العرب حاجة لا ملهاش حد. تعرف الأنساب النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كالكفر العالم في الأمة دي. فكل ما كانوا يلاحونه يدخلوا معاه معركة بتاع ينسبونه لغير أبيه، أبوه حذافة فينسبونه إلى غير أبيه، فكان إغلاظ. ففي اللحظة الكبير ده عايز يخلي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من قال يا رسول الله، علشان لما يقول له ابوك حذافه تنتهي المشكله بتاعه، ولا احد يستطيع ان ينسبه الى غير ابيه بعد ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابوه فلان. فقال يا رسول الله من ابي؟ قال ابوك حذافه. خلاص خزت. لكن ده عمل مشكله. فلما رجع عبد الله بن حذافة الى البيت قالت له امه يا بني ما رايت اعق منك. قال ولم؟ قال افامنت ان تكون امك في الجاهليه اقترفت ما يقترفه انسان الجاهليه فتفضحها على رؤوس الاشهاد؟ افترض انه قال ابوك ليس حذافة، دي معناها ايه؟ ان الام ده جايبها منين؟ شوف بقى جابته منين؟ يبقى كده انت نجيت نفسك صحيح لكن فضحت امك. وما احد من هؤلاء يعلمون انها زنت. عشان كده بتقول لا رايت اعق منك. افامنت ان تكون امك اقترفت ما بعض تنفسها الجاهليه فتفضحها على رؤوس الاشهاد؟ فلما راى عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم جزع على ركبتيه وقال رضينا بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فسكن. جاءه مره عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ثياب حمر. الثياب الاحمر الخالص يكره للرجال، يصلح للنساء لكن للرجال لا. فجاء عبد الله بن عمرو ولاد الثياب ايه؟ حمر. فأعرض عنه. وهذا الإعراض ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن أحد، بل يستقبل الناس لوجهه. فمعنى يعرض عنه؟ فعلم عبد الله بن عمرو من أين أتي. عرف بأن الهدوم اللي لابسها ده الاعتراض عليه. قام راجع البيت. لقاهم بيخبزه. طبعا بيخبزه في فرن. خلع هدومه وقام حلف في فرن. ثم غير ملابسه ورجع. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما فعلت بثيابك؟ قال سجدت به النور. رميت في الفرن ولعت فيه. قال هلا أعطيتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. حتى حلقناها، هو حلقها ليه؟ طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي منها أو لم تعجبه إلى لا تبقى. هو لك تصرفه. ولذلك يا اخوانا كما قلت لكم، وهذا الكلام يضاف الى البحث الذي ذكرناه في مبادره الصحابه رضي الله عنهم لتنفيذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانهم كانوا يصلون الى سقف الامر، سقف التنفيذ. ما كانوا يعني ياخذون ببعضه، لا. فهذا والنبي كان جيل انتصر وعد في سنوات لا تعد شيئا في عمر الزمان. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يلبس خاتم الذهب فنزعه من يده نزعا شديدا وطرحه على الارض. وقال يعمل احدكم الى جمره من نار فيضعها في يده. بعد ان الصحابي جلس جلسته قام وطرح الخاتم على الارض. فاحد الصحابه يقول له خذ خاتمك. قال ما كنت لاخذه وقد طرحه رسول الله. فرغم على الارض انا مفلوش. طب ما تاخده، بلاش تلبسه، يعني اجعله شيئا من المال ادخله. لكن استعظم ان يقذف النبي صلى الله عليه وسلم بالخاتم في الارض وهو يلقي يده عليه. فهذا نوع من الاعراض، اعراض النبي عليه الصلاه والسلام. بل قال صلى الله عليه وسلم في في حديث صحيح رواه أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يتعذى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا. الهن اللي هو ذكر من الرجل والفرج من المرأة، ده معنى الهن. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الرجل يتعذى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهن أبيه، قول له اذهب فعض هن أبيك ولا تكنوا، يعني ما تستخدموش الكناية، استخدم اللفظ الصريح. فده ايه ايه المثقل فيه؟ هذا منتهى الشدة، ان ايه؟ ان تسمعوا رجل يتعزى عن عزاء الجاهلية. طب عزاء الجاهلية هل موجود في هذا العصر؟ نعم، لما بينادوا على الأموات يقول لك ايه؟ انا فلان الفلاني العميد الجامعة الفلانية وزميل الجراحي مش عارف مين وين وحصل على جائزة نوبل في كذا. قال ان اجندي ما لها قيمة وانت قادر على الله. ساقط الاجندي، انت بشدة في الدنيا فتحت سدك، اكلت الاموال الباهظة وخدت الجوائز البتاع وخدت مكانتك ويفرشوا لك الارض حرير واستقبال رسمي ومش عارف ايه والكلام ده، اكلت بيها في الدنيا وشبعت. لكن عند الله هذه ناشين لا قيمة لها. ده بقى أن تذكر ناشينك في الدنيا هو ده عزاء الجاهلية. تفتكر ايه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن قال لعبد الله ولده: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها عمر بن الخطاب يرجو أن يدفن بجانب صاحبيه ولا تقولي أمير المؤمنين فإني لست اليوم أميرا للمؤمنين. خلع الناشين بتاعك. انا لست امير المقول عمر بن الخطاب زي ما امه سمته. يعني الناشين خلع يرميها على الارض ما لها قيمه. فالذي وهو قادم على الله يتعذى بعزاء الجاهليه ان اعدوه بمن ابيه ولا تكلوا، اي لا تستخدموا الكنايه في المساله دي. فده نوع من الشده. وايضا في الصحيحين من حديث المسور ابن مخران ورواه ابن الحكم حديث صلح الحديبية الطويل، فيه أن عروة بن مسعود الثقفي جاء من قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. عايز يقول لعبدك ليس لك قيمة في قريش، تدخل في حرب مع قريش هتتغلب. قال له إيه يا عروة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أرى حولك إلا أوباشا، وفي الرواية الثانية أوشابا، خليقا أن يفروا ويدعوه. مش شوية غزل اللي حواليك دول من مطاريد القبائل، أول ما تقوم الحرب هيسيبوك لوحدك، فيعني لا تغتر بيهم ولا ما تحملش عليهم أوي يعني. فقال أبو بكر: فنحن نفر وندعى أنصص بظر الله.
هو عشان الختان والكلام ده، ده شده ولا رفق ليات؟ شده. امصص بدر ليات. فقال عروه بن مسعود: من هذا المتكلم الذي استقبلني بمثل هذا الكلام القبيح؟
فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ابن ابي قحافه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اقر على بكر على الكلمه ولا لا؟ أقره، لأنه لو كان لم يقره لقال أبا بكر: ما يجوز أن تقول مثل هذا الكلام. أنا وقد سكت فدل على أنه أقر أبا بكر أن يستقبل عروة بن مسعود بهذا الكلام الشديد. قال: هذا ابن أبي قحافة. فقال له عروة: لولا أن لك علي يدا في الجاهلية لأجبت. الذي منعني ان ارد عليك وقد اسدت الى الهتنا ان لك عندي جميلا. انا عايز اخواننا بقى يتعلموا من الحاجات دي. له جميل وشتم الهتنا، يوم هذا الجميل يمنعه من الرد. وفي روايه ابن اسحاق عن الزهري في هذا الحديث قال: قد استوفيت جميلك بهذه الكلمه. خلاص لو ضربت لو فتني هرد عليك. قد استوفيت جميلك بهذا الكلب. فهذا شدة شدة من أبي بكر الصديق. أيضا في قصة إسلام أبي ذر صحيح مسلم، لما أبو ذر أرسل أخاه لينظر خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع أبو اسمه ليس أن وجدت رجلا على دين. أبو ذر كان يعبد الله قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وجدت رجلا على دينك يأمر مكارم الأخلاق، قال له ما شفيتني. أبو ذر واخد الزوالة بتاعته وانطلق إلى مكة. دخل المسجد الحرام خايف يتكلم، الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على قدم الوساق، وأول ما يذكر اسم النبي هيطحنوه، فخايف ينطق. فجلس قال وتضعفت رجلا منه. لقيت رجل كده ضعيف جلد على عظمه، يعني لو غضب هيعمل فيا ايه؟ هندخل مع بعض في معركه هتدور على مين؟ ما رضاش يخلي الجماعه الموظفين دول، ما رضاش يقرب من احدهم وليس لايحني فيه. قال لك ابو جلد على عظمه نساله، لان الضعيف مامور الغائله عاده. هيعمل فيك يعني؟ المهم قال له ايه؟ اين ذلك الذي يقولون صادق؟ أتاني بقى قريش حق الضعيف ده مصير، فالرجل الضعيف هو أول ما قال له الكلمتين دول قام رافع صوته وقال إيه الصابر الصابر، كلمة سر يعني، أول ما الصابر الصابر يمسكه ليعجنوه، وده اللي حصل. قال فأتاني القوم فضربوني بكل مدارات وعظم، اللي معاه عظمة حمار واللي معاه تبوت واللي معاه جزمة ولا أي حاجة، نزلوا فوق قال ما تركوني حتى جعلوني كأني نصب أحمر، كأني إنسان متغطي حمرة من الدم. هرب منهم ونزل زمزم. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي مقررة في آخر الليل كده على وش الفجر، جاء هو وأبو بكر وطاف بالبيت، وكان يطوف بالبيت آنذاك امرأتان مشركتان، فأبو ذر متخلص منهم. فالمرأتين دول كانوا يدعوان إسافا ونائلة، إساف صام ونائلة صام، إساف مذكر ونائلة إيه؟ مؤنث أنثى. فالغاز منه وهم العادلين جنبه كده ايه؟ قال انكحها احداهما الاخرى. وبالتالي عليهم بقى الغاز منه اتجوزوهم لبعض. فالمرأتان نظرت اليه نظرة قوية كده وقعوا يطوفوا برضه. فلما لفوا عليه المرة الثانية قال هن مثل الخشبة. هن اللي هو ايه؟ العضو يعني. هن مثل الخشبة. قال فوالولد، والولد يعني ايه؟ قاعد ايه يندبوا. وعشان كده بقول لك ايه، واحد كان بيسال انا بقول له كلمه وليه دي جايه منين؟ قال له من الولد، لان الوليه بتولد ها للمراه يعني. فوالولد النبي صلى الله عليه وسلم جاي هو ابو ذر لقاهم بيصبروا ايه ماله؟ فقال هذا الصادق قال لنا كلمه تملا الفم، كلمة ما تتقالش، ما نعرفش نقولها. خلاص؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر واتكلموا، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أبو ذر. ليه المرأتين؟ ده كلام شديد أهو. واخد بالك؟ وذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اللي نقول إن في فرائق الدعوة، مرة المرء يشتد، ومرة المرء لا يشتد. يبقى دي إذن على حسب المخاطر. على حسب المخاطب، ماذا فعل المخاطب عشان اقابله بكلام جميل او اقابله بكلام شديد؟ اللي حصل بقى في المساله دي ان الوليد بن عباده بن الصالح استعجل، هو قاعد المسجد ده كله ما فيهوش حد بيفهم، انت الوحيد اللي بتفهم يعني؟ طب ما هو كله راى جابر بن عبد الله وقد علق رداءه على المسجد وكل ساكت، فلماذا جرؤت انت؟ وبعدين انت جاي لمين؟ ده انت صغير لسه، طالع انت وابوك تطلب العلم في هذا الحي من الانصار، واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء المجتهدون، فكان المفترض انت رايح لجابر لكي تتعلم، اول خطوه تخطوها تعترض عليه فخالف مقصود الادب في التعليم، اذ اعترض على الشيخ قبل ان يسمع حجه الشيخ. يبقى انت لا تعترض اذا كنت تلبس ثوب المتعلم، لا تعترض ولكن استفهم. سن هذه لماذا؟ ولماذا فعلت هذا؟ هو لا ما سألش، لا عمل عمله ان هو جاي وما ترك جدرا يلتفت، جلس بينه وبين القبله وقال يرحمك الله، طبعا واضح من الكلام انه كان شديد. رحمك الله، اتصلي ورداءك الى جنبك؟ طب ما تراعي الصحابه ان هو مجتهد. وجابر بن عبد الله احد الرفقاء في حياته، كان يستعمل الرفق دائما. ومن الوقائع التي تدل على رفقه رضي الله عنه حديث لطيف جدا رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. قال جابر: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزاه ورجعنا فتفارق الناس، تفارق الناس سبقوا، وأعيا جبلي، جبل تاعه تعب، أعيا برك على الأرض، وخلاص الليل دخل، وجبل لوحده، والناس كرهوه ونظروا، فجعل يقول: وسكل أمياه ما زال لنا ناضح سوق، أنا مورد الجبل البريد أهو، أعمل إيه دلوقتي في الضلمة وأعمل إيه؟ وهو بيتكلم كده ويكلم نفسه، قال: سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قلت: جابر بأبي أنت وأمي، كأنه بقى يعني جات له نجم. قال: ما لها؟ قلت: أعيا جملي. ثاني قال: معك عصا؟ قلت: نعم. أعطيني العصا. ضرب الجبل ضربتين فقام الجبل وقد امتدت اليه العافيه. جابر ركب الجبل بتاعه والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الدب بتاعه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسامره في الطريق. قال: ما اعجلك يا جابر؟ استعجل ليه؟ قلت: يا رسول الله، اني حديث عهد بنفس، فانا لسه ابنك متجوز وقال الحالي على الدماء كنت خايف عايز ارجع. قال: بمن تزوجت؟ قلت: بأيم كانت بالمدينة، مرأة الأيم التي مات زوجها، أرمل يعني. قال: هل ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ أنت اتجوزت واحدة جمرت الرجال، لكن البنت البكر لم تجرب أحدا، أنت أول تجربة لها، والبنت البكر صغيرة وعايزة تلعب وبتاع والكلام ده، فرد لها إيه؟ هيناسب معاك. هل ذكرى تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ وفي رواية الطبراني: وتعضك وتعضك. طبعا الرواية ضعيف عشان مش عايزين مشاكل. اقول لك ده يقول لي عضها وبعدين انت طلعت رواية وانا متبع للحديث وبتاع وجميل مشاكل. الرواية الصحيحة: تضاحكها وتضاحكك وتلاعبها وتلاعبك. قال: يا رسول الله، إن عبد الله مات، عبد الله بن حرام ده قتل في أحد، وقبل غزوة أحد قال: دعا ابنه جابر بالليل وقال: يا بني إني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوصي بأخواتك خيرا، فات وصيه. قال: إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. هذه البنت صغيرة، هذه الأم بتنطط والعقل استغلال، العقل اتأكل والعقل اتشرب ولا غسلت ولا كوت ولا بتاع، هيبقى إيه كلامه على رعد الدنيا هتخرب. فقلت: هذه أجمع لأمري وأرشد، أنا عايز أم للولاد دول، مش عايز زوج. وفي طبعا وفي وصيته ضحى بما يريد وبمتعته الشخصية وهواه ليحفظ وصية أبيه، كان عايز أم مش عايز زوج. ولذلك تزوج امرأة متزوجة قبل ذلك رعاية لوصية أبيه. فقال: أصبت ورشدت. ماشي، وبعدين فضل طبعا إيه؟ يعني الحديث طويل وجميل، عايز محاضرة واحدة. المهم ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رفيقا، فكله يشتد، بل الشده بتاعته تخرج كمان يوم مقوص اصابعه كده وفنها ومديله كده لكمه في صدره، مما يدل على ان الوليد بن عباده خالف المقتضى الادب في المساله دي. والعلماء علماؤنا كانوا يستعملون الشدة مع الطلاب أحيانا، لا سيما إذا كان الطالب ينبه ولا يتنبه. موسى بن إسماعيل ابن بنت السدي قال: كنا عند مالك يوما، لمن مالك، بعد الدرس قاعدين، قال: من كان عنده دين فلينصرف. قال: فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم. ده موسى بن السدي بيحكي شكاية. قال: من كان عنده حياء فلينصرف. قال: فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم. قال: من كان عنده مروءة فلينصرف. قال: فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم. فأمر بهم فأخرجوا، ثم قال: لا خير في من لا دين عنده ولا حياء ولا مرور. انت جاي تعلم ايه بقى؟ المفروض العلم ده يمثل فيه اول مرور ما كان عنده دين، خلاص يبان عليك العلم، لكن قاعد كده بطل بره في الارض مش عايز تتحرك وكلام، لان ما ينفعش ان واحد يشيل يحنفك بره. ده كلام ايه؟ كلام الامام مالك رحمه الله. وكانوا زي كما قلت يستعينون يشتدون على الطلب. جاء رجل مرة إلى يحيى بن معين إمام جرح التعديل، قال: يا أبا زكريا، أنا مستعجل، حدثني حديثا أذكرك به. فقال: اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل. طبعا أنت عايز تفتكرني يعني؟ ها؟ مش لازم يعني أعمل فيك جميل، أعمل فيك حتة فصل هيطلع الحلال عينيك، مش هتنساه برضه. وجاء رجل الى الاعمش فقال: يا ابا محمد، اكتريت حمارا بنصف دينار واتيت لاسمع العلم منك. قال: اكتري النصف الاخر وارجع. وقالوا مره لابي بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش ده أحد تلاميذ الأعمش وكان قاسياً على الطلب. قالوا: يا أبا بكر، حدثنا بحديث. قال: اختاروا المتن أو الإسناد. طب هو أنت لما تقول لي حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقول لي السلام عليكم، هو أنا إيه اللي استفدته؟ هو أنا عارف إيه الحديث؟ ولما يقول المتن ما احنا محتاجين الاسناد، بس ما يقدروش يعملوا غير كده، لازم يتلطفوا مع ابي بكر بن عياش ولا هيحدفوا مره. اختاروا المتن او الاسناد. فقالوا له: انت عندنا اسناد. يعني بيبجحوا لنفسه جايز يرضوا عليهم ولا بتاع. فقال له: كان ابراهيم يجحر جدا. طب ايه استفدناه؟ حتى ظن عليهم ان يحدثهم بشيء ينتفعون به. كمان ونحن جدا وابراهيم الناحي كمان يعني لا صحابي ولا بتاع ولا حتى قلت لي حاجه عن النبي عليه الصلاه والسلام. الخطيب البغدادي يقول: حدثهم بما لا ينفعهم. كمان طبعا ده مش جيد، العلماء دايما كده، لكن احيانا يلجا العالم الى الشده لتهذيب الطلب. ساعات يجي الطالب كده يستحضر نسبه ويستحضر غناه، جاي قاعد عند الاستاذ بقى نافخ ريشه، لا ده انت لازم تتأدب. القصه دي كلها تسيبها على باب الجامع او على باب المجلس، انت ابن مين ومعاك قد ايه والكلام ده. لا، اذا دخلت بهذا المعنى وهذا الاعتبار لا تتعلم ابدا. فالعلماء هذه هذا كانوا احيانا يشتدون على الطلب، نوع من انواع البيت. الأعمش رحمه الله وكان مشهور بالشدة على الطلب. عبد الله بن إدريس يقول: جئنا مرة سليمان بن مهران الأعمش لنسمع منه، فدخلنا الدار وقلنا: جوع يا أبا محمد، جعانين. دخل أبو محمد وكان فقيرا من الأعمس أبدا بالروس. هم طبعا عبد الله بن يوسف جماعة معاه عايزين يعملوا فاكهة في الأعمس فتواصل الحاجة اللي جينا على ما يروح يجيب الحاجة التانية يجي بلاش حط خبز يجي ليلة واتنين حط تمر يجي ليلة واتنين المهم يجي ما يجيش وضع خبز وبعدين راح يجيب الإدانة والرموز يعني جاء بلاش الخبز فراح لقى وسكت وضع الإدانة راح يجيب خبز اللي ده ده هيكون ايه؟ جاء له شربين العدس. مفيش ولا حاجه في الإدانة. فده جاب لهم ايه بقى؟ جاب لهم تاني. وقال قتلكم الله اكلتم عشائي وعشاء امرأتي هذا علف الشاة كلوا. قال عبد الله بن ابي يوسف فظللنا شهرا لا نستطيع ان نكلمه. لا نستطيع ان نكلمه، ليه؟ الاعمش كان شديد. كان لما يجلس يقول لا يجلس احد الى جانبي. فطبعا بيجي طلبه العلماء مش عارفين مذهب الاعمش ولا عارفين الوصايا بتاع الاعمش. فيقوم بقى ايه جاي شايف الدنيا بتاعت الاعمش شايف مكان كذا يقوم بقى يعمل جاي قاعد جنبه. وطبعا كل الاهلين عارفين المسألة دي مش قادرين يقولوا حاجة. فأحس بالرجل من إلى جنبه فجعل يقول حدثنا ويبصق علي فلان ويبصق علي وطبعا كلهم إيه يسكتونه لأنه لو نفس الأعمش هيقع عند الناس ولم يستفيد. مرة واحد قال من الغرباء قال له أنا محمد حديث كذا وكذا وكذا ما إسناده؟ فأخذ بحقه فنزقه في الحائط وقال هذا إسناده. وله حكايات كثيرة. الأعمش ذكر طرفا منها الخطيب البغدادي في كتاب اسمه شرف وأصحاب الحديث. كان لذيذ جدا ورائع. شرف وأصحاب الحديث. فكان يعني في بعض الشيوخ كانوا يشتدون على الطلب. نوع من أنواع التدريب زي ما عمل جابر بن عبد الله. لكن تربية الطالب تربية سنية سلفية تختلف عن تربية الصوفية. ليس معنى أن أقول لا تعترض على الشيخ ألا تعترض عليه بإطلاق حتى لو جاء الغريب. يعني أنا سأذكر لكم في هذا المجلس نماذج من التربية المنقولة حتى لا يختلط الأمر عليكم. ليس معنى أن أقول الاعتراض على الأكابر محمود وكثرة المراء يورث الصدود ليس معناها ترك الاعتراض للكلية حتى لو كان الأمر مخالفا للظاهر. لكن الإنسان يعترض أنا إذا اعترض يقول لماذا فعلت كذا وكذا لما يكون الغاز يعني لماذا فعلت كذا وكذا؟ فإن كان مؤدبا يقول قد فعلت كذا وكذا ما الحجة في ذلك؟ يبقى الإنسان متعلم لكن قد يعترض. أما بالنسبة للصوفية فيجعلون الاعتراض مدعاة للطرد من الرحمة والطرد من المشيخة والطرد من التنمية طرد كامل مجرد اعتراض حتى لو كان المعترض عليه يفعل شيئا محرما في الظاهر. وانا حتى لا يقال يعني ان احنا يعني بنجيب كلام من عندنا انا ساقرا لهم شيئا وساوثقه بالجزء والصفحه واسم الكتاب حتى لا يتصور احد ان الكلام ده ما جئنا به الا تبشيعا لهؤلاء. لا من كتبهم هذا الكلام من كتبهم. شوف يعني قال عبد الوهاب الشعراني احنا عندنا في القاهره ميدان اسمه ميدان باب الشعريه. باب الشعريه دي يقول اسم ده عشان عبد الوهاب الشعراني كل كذب ومخ ظالم ولو فتح الشعراني ده الكلام اللي مكتوب في الميدان كل كده مخضر ولا فرح للشعر. الشعراني جاء يقول كتاب اسمه طبقات الاولياء، يقول كتاب اسمه الانوار القدسيه في قواعد الصوفيه. اول في هذا الكتاب كلاما انا لا استطيع ان اقراه في المسجد ولا خارج المسجد الا وقد وضعت عيني في الارض الحياه. والكلام ده يذكرونه كرمان. انا اقول انا ما واسد العنايه كده ولا مكسوف خالص والعالم ينزل مني من الحياه وهم يجعلونه من الكرامات. يقول عبد الوهاب الشعراني في كتاب الانوار القدسيه في القواعد الصوفيه الجزء الاولاني صفحه 189، يقول المريد الصادق مع شيخه كالميه مع موسله، لا كلام ولا حركة ولا يصدر ينطق بين يديه من هيبته، ولا يدخل ولا يخرج ولا يخالط أحد ولا يشتغل بعلم ولا قرآن ولا ذكر إلا بإذنه. إذا قلت لهذا المريد وتضرع يقول بالناس أعلى سبحان الله العظيم سبحان ربي القدير سبحان ربي الأعلى هيروح إلى إذا تورط وذكر الله بدون إذن شيخه، لأن الشيخ يقول له أذكر الله يذكر الله، إنما يذكر ربنا كده من نفسه كده بس ما يوحد. يقول أبو حامد الغزالي صاحب كتاب الإحياء، إحياء المدينة، وهذا الكتاب ملآن بالسموم، ولا أعلم على بصيرة الأرض كتابا أكثر كلمة على النبي صلى الله عليه وسلم منه. تذاكر مع الاحاديث الاولاده بانين ضعيف وموضوعه منكر وباطل، وان علي بن ابي عبد السلام ينظر الى تخريج الحافظ زين الدين العراقي في حاشيه الكتاب بتاعها، ويعمل احصائيه كده للاحاديث التي ضعفها العراقي او قال انها ضعيفه او موضوعه او كده دول، ولينظر الى الاحاديث الثابته التي حسنها العراقي وصححها ليعرف الفرق بين الاطراف البيت. يقول في إحياء الجزء 3 صفحة 65، وكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه سواء السبيل، لكن المفروض أحدنا أبدا، فليتمسك به تمسكا أعمى على شاطئ النهر من خارج، ولا يبقي في متابعته بحيث عقل بحيث يفوض امره اليه بالكليه، ولا يخالفه في ورده ولا في صدره، ولا يبدي في متابعته شيئا ولا يغرب، وليعلم ان دفعه في خطا شيخه لو اخطا اكثر من دفعه في صواب نفسه لو اصاب. كان الشيخ لا يخطئ لنقول لو اخطا الشيخ، وكأن التلميذ لا يصيب ألم فيقول حتى لو أصاب، يبقى لا أخطأ الشيخ لا يخطئ والتلميذ لا يدرك صوابه. يقول الشعراني أن الأمر القدسية تدعى صفحة 188، فإن لم يتيسر للمريد صلاة الجمعات عند أستاذه فليتخيله عنده في أي مسجد شاء. صليناه بس لم يتخيل استاذه قدامه. ويقول له ابن يزيد البسطامي كما في كتاب شخصات الصوفيه: اذا امر الاستاذ التلميذ امرا من امور الدنيا ودعته في اصلاحه، اعمل فسد عنده اي حاجه ثلاجه او تجاوز اي حاجه، وقال المريد خذ صلح الحاجه، فيقيم مؤذنه في صلاة الفريضة، هو رايح يصلح جهاز أستاذ وهو في السكة أنت بالدور خلاص. بيقول إيه بقى وليد البسطامي؟ فيقيم مؤذن في بعض الطرقات على مسجد من المساجد فيقول أدخل أولا المسجد أصلي ثم أقول وراء ما بعثني به شيخي، فإن فعل ذلك فقد وقع في ذكر لا يتبين أسفله. يعني انا رايح اصلح له حاجه، ارجع علي الظهر، اقيم الصلاه، اذا المريد هل ادخل اصلي الاول وبعدين اروح اصلح الحاجه بتاع شيخي يبقى راح يسيبني؟ وقت العصر مش مهم، المهم يسمع حي الشيخ ويوضع الشيخ. فإن قال الشيخ فدخل ليصلي صلاة الفريضة فقد سقط في بئر لا يعين مسفادة. أي نسأل الله ويقول صلاة دي الرفاعي الصياني في كتاب خلال الجوهر صاحب 177 يقول ومن يقول ومن آداب المريد اللازمة حفظ قلب شهيد ومراعاة الغيبة والحب الغيبة والحضور وثبوت القدم في خدمته وأوامره كليها وجزئيها وربط القلب به. شوف الكلام، يربط قلبه بشيخه واستحضار شخصه في قلبه في جميع المهمات لا يفتر عنه طرفة عين. ما الذي بقي لله عز وجل؟ الشيخ يصل الامر الى ان لا يفتر عن ذكر شيخه طرفة عين ولا بلوى. يقول الشعراني في العلوم القدسية صفحة 168 جزء 1 صفحة 168 ومن آداب المريد إذا زار شيخا في قبره ألا يعتقد أنه ميت لا يسمع، بل الأدب أن يعتقد حياته البرزخية لينال بركته. فإن العبد إذا زار وليا وذكر الله عند قبره فلا بد أن يجلس ذلك الولي في قبره ويذكر الله معه كما شهده وراه. شوف التربية. ولذلك لا فائدة أن تتكلم عن الخطبة إذا واحد اقتنع بهذا الكلام ونفذه يبقى عندوش على أدبه. فتصور هذا يكون إنسان ماشي كذاب العجمان لا يفكر تربى على مثل هذا الكلام. وأنا سألت الرجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يلاحظ هذا الكلام والله ربنا مباشرة ويقول الشعراني والله وأجمعوا أن من شرط المحبة لشيخه أن يصم أذنيه عن سماع كلام أحد في الطريق غير شيخه فلا يقبل عدل عادل حتى لو قام أهل مصر كلهم في صعيد واحد لم يقدروا على أن ينفروه من شيخه. إذا شيخ معصوم إذا فعل شيئا لو الدنيا جميعا قامت على قلب رجل واحد وقال له شيخك مخطئ يقول شيخي محق أن ينفره. وصلوا للمسألة. يقول ولو غاب عنه الطعام والشراب اياما لاستغنى عنهما بالنظر الى شيخه. فاذا جاع يبقى ولد ما يخشى، واذا ما استفادش من شيء يا اما يوصل الشيخ ويشبع يبقى الولد ده مش نافع. هذا معنى كده. قال وان لم يره وانا قدام الشيخ ابص لوشه والمس ماشي. طب الفرد الشيخ مش قدامي ولا جعان اعمل ايه؟ قال فان لم يكن الشيخ امامه فليتخيله. خلاص فكرنا واحد بخيل جاب حته جبنه كده مش لها ريحه كده وبتاع والعيال عايزين يغمسوا عندهم خبز فقط وعايزين اجابه وهم مش مكنهم ابدا ايه يغمسوا كده. حط الجبنه في ايه؟ في الدولاب وقفل عليها وخرج طب ايه؟ في باب الدولاب على اساس العين يشم ويفهم. ها؟ فايه برضه؟ يجي الولد يقوم ايه؟ جايب لقمه الرز وحاططها على قرب المفتاح وياكل. فابوه جاء قال له انت كان ازاي؟ قال له عملت كذا كذا. قال يعني ما فيش يوم يعدي من غير نص؟ ها؟ اه. أو ما إذا كان شيخه مش قدامه ما ويتخيل شيخه غمس على الهواء كده واحد يروح بالبحر مفتري والريحة في الخيام بتاع الكوفة بتاعنا غمس وخلصنا على كده. هذا لا الكلام يعني كيف يصل من الإنسان وهي طريقة التربية التي تضاد التربية التي بتمنعها. يقول طبعا كان من يعني كان من نتائج طرد الاعتراض على الشيوخ الآن. يقول الصيادي المتخلف الرسالة ذكرناه في قلادة الجوهر: ولا ينكر على شيخه ما ظهر منه من صفة علم، فلربما يظهر من الشيخ ما لا يعلمه المريد. خلاص؟ ادى مثال بقى، شوفوا المثال اللي جابه شكله ايه. كما وقع لبعضهم انه دخل على شيخه فراى عنده امراه جميله يلاعبها ويعانقها ويجامعها، فخرج منكرا على شيخه، فاخذ منه جميع ما استفاده من الشيخ. العقوبه له يعني انه ما عاش حاجه، ما خلص الشيخ بضرر ولا ضرر ولا ضرر، هو بس زعل منه فقط وخرج منكرا. كان العقوبه ايه؟ ان سلب كل ما اخذه من الشيخ. وانا اعتقد ان هذا من اعظم الرحمه لهذا المريد، ان يسلب ما اخذه من هذا الشيخ المذكور. وما ذاك الا لانكاره. وكانت المراه زوجة الشيخ، هي عشان مراته يجامعها امام الناس؟ ايه اللي مصيبه السنه دي؟ هو كمان عايز يثني؟ يقول لك ليه هذا انكر؟ ملوش حق، لانه ظن ان المراه ليست زوجة الشيخ. فعقوبه له سلب ما معه. فقال له على حاجه صحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فجاء إحدى زوجاته وهي صفية بنت فريعة رضي الله عنها لتحدثه، فذهب ليقلبها يودعها، وهو يتكلم معها لوحدهم كده مر رجلان من الأنصار، فلما رأي هذا المرء أسرعته فنهداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: على اسمكما انها صفيه. ها؟ مش واحده غريبه؟ مفترض انها غريبه؟ لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام. فكلهم الاثنين شافوه مع واحده، فردوا الضرب يعني مشيوا بسرعه، قال لهم: يا جماعه دي صفيه، امراه يعني. فقال: سبحان الله يا رسول الله، احنا شوفي فيه ولا تصرف المبتدا الشيء. قال: اني خشيت ان يقذف الشيطان في قلوبهما فنهلكنا. لو لمس قلبك ان النبي واقف مع واحده لا تحل لها، وسوء الظن في النبي يدخل الكفر عندك. فانا خايف عليكم ان يقذف الشيطان في قلوبكما فنهلكنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يزن بريبه قط ولا يخطر على بال احد ان يغتنم، ومع ذلك انه انها صفيه. امال احنا بقى اننا معصومين ولا مشهود لنا بخلاص الزين، وممكن الانسان يغلط غلط يزن مره واحده الحال وزنه ليه؟ شغل دقايق هي مره واحده، هو ماعز رضي الله عنه عمل ايه؟ عمل ايه حاجه بلاغي المره اللي زناها مره واحده بس؟ مذكور في الكتب انه زنى، وممكن هي المرة الوحيدة في حياة الإنسان غلطة قدرها خمس مرات. إيه المسألة اللي كده؟ يقع في الغلطة إننا يمكن أن يقع في الفاحشة. فيقوم يدخل يقول: رأى امرأة جميلة يقبله ويعانقها ويجامعها كمان. هو عشان مراته يجامعها أمام الناس؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام أهل النساء اليوم، قال معشر النساء: لعل إحداكن تتحدث بما يكون بينها وبين زوجها. فقامت امرأة سالمة وقالت: أجل يا رسول الله، إنهن ليفعلن. قال: مثل من فعل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانا فجامعها في الطريق والناس ينظرون. ولذلك الكرم ما تجيش مصالح بشخص مسألة ايه؟ الغيبة، الغيبة نقول مع الله لا يحل أبدا أن يعرض بها فضلا عن أن تذكر بصراحة. فلا يدخل إلى الشيخ بجمع مراته عين عينا يطلع زعلان، يكون من العقوبة أن يسلم كل ما أخذ هذا الشيخ المهبول. والحمد لله ربنا رفض به أنه لم يظهر معه شيء من هذا الشيء. ده كله إيه؟ يعني يقول لك لو دخلت لقيت الشيخ يشرب حشيش ها؟ ما تعترضش عليه، لاحتمال أن يكون هذا الحشيش حلال. إزاي؟ هو إيه؟ ما تفكرش. نعمل حاجة ظاهرها حرام ها؟ لا تعترض. لاحتمال أن يكون للشيخ تأويل. يبقى خلاص ضاع الكل. وعلى هذا نربوه. يقول محمد أمين الكردي في تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب. معلش أنا يعني سامحوني أعرض يعني هذه النماذج لأبين لهم الخرق الوارد في هذه الأمة. وأنا أحتاج إلى كتائب من العلماء يصححوا أمثال هذا الزخم وهذا الخطأ المثبت في الكتب على أنه من الآداب للمريد. يقول صفحة 528: ومن آداب المريد لا يعتمد على الشيخ فيما فعله ولو كان ظاهره حراما، ولا يقول له لما فعلت كذا، لأن من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا، فقد تصدر من الشيخ صور مذمومة وهي في الباطن محمولة. طب النبي عليه الصلاة والسلام معصوم أمره مش قال هذه صحيح؟ وقال من حام حول الحمى كاد ان يضع به وان التقى الشبهات فقد استوى لهيه والعبد. اليس المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي يقول ذلك؟ وهل الصحابه لم يكونوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لما؟ لا، ده في احاديث قالوا لما، منها حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء النساء 40 فرعاهن وقال يا معشر النساء صدقنا فاني رايتهن اكثر اهل النار. فقلنا لما يا رسول الله؟ اهو لما هو يقول له اذا قال لشيخه لما لا يفلح ابدا. اهو الطب يقول للنبي عليه الصلاه والسلام لما يا رسول الله؟ قال اذا قلنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير وتكفرن الاحسان، واذا احسن الرجل اليكن الدهر ثم رايتن منه يوما سوءا لقلتن ما راينا منك خيرا. قال الراجل عمل حاجة، عملت حاجة معروفة للرجالة معاها، فنقوم مسحة يمين ومسحة تبقى المرأة مصلية، صوامة، قوامة، بكاء، حافظة لكتاب الله عز وجل، وتدخل النار من أوسع الأبواب. إيه السبب؟ عدم مراعاة حق الزوج عليها. إذا أحسن الرجل إليهن الدهر، تعالى بالنسبة لي انا عارف ان مفيش حد فيهم ممكن يكون ولد عندها شويه وحسنها. طب انا احسبها لك عشان برضه النساء يتقين الله عز وجل. ما هو الدهر؟ الدهر الذي لا حساب للزمن فيه. تمام؟ دهر. او عدد سنوات ما عدا. فحمثل الدهر مثلا تمثيل تغريبي انه عباره عن 100 مليار يوم. دي طبعا خلاص 100 مليار يوم. فالظل 100 مليار يوم عمال يحسن اليه يحسن اليه يحسن اليه. يبقى نصيب الرجل كان في الاحسان 100 مليار يوم. إذا أساء يوما الوحيد فقط تقول له ما رأيت منك خيرا قط. طب 100 مليار يوم أنا راضي أخذ 50 مليار يوم وما اليوم اللي أنا عندي فيه يتفضل لي قد إيه؟ عندي 50 مليار ما عملتش أي إساءة يبقى ليه يميل عليه ولا لا؟ ليه يميل عليه؟ طيب خذي 100 مليار يوم وسيب اسبوع. ليه؟ وما اليوم بتاعك هيفضل ليه اسبوع بلا سوق ولا لا؟ بلا سوق. ليه يميل عليه ولا لا؟ لا. ليه يقول ما رايت منك خيرا قط قط لي معناها ولا موقف هيك عملت لي حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له انت تدعو اخر اهل النار تقول له لابن في امراه لبنانيه كتبت كتاب هل النساء اكثر اهل النار؟ واعترضوا طبعا على اساس ان في مساواه بين الرجال والنساء حتى الجهنم. يعني مش كان فيهم الدنيا عايزين مجال رجال في المواريث وكل حاجه عايزين برضه في النار برضه. مين اللي عمل الهجوم الذريه؟ ومين اللي عمل اسلحه نظام الشام؟ ومين اللي عمل ايه؟ ومين مش الرجال اللي عملوا ده؟ دول استحام مره وليس المصير. احنا غلابه محبوسين في المطبخ يا ولدان بين اللوم والبصل ومش عارف ايه وده وده غلابه مسؤولين فينا. يقول لك مثلا نطبع الحديث المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ايه اللي برضه حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم توضأ يأصلنا الصلاه كلها يوم بوضوء واحد. فقال له عمر بن الخطاب لما صليت الصلوات بوضوء واحد يا رسول الله؟ قال اني عمدا فعمده يا عمر. وهناك حديث كثيره جدا مساله لما واستفهام بعد ما يصل الى حد الاعتراف الظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عمر بن الخطاب صلح بالليل لما جاء سهيل بن عمرو عشان يعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح بحيث ان ايه طبعا حرب او زغار. فلسه بيحكي له فمن ضمن الشروط قال سهيل ان جاءك من عندنا رجل مسلم تابعه المؤمن وان فر من عندهم احد كافرا لا يلزمنا ان نرد. سبحان الله. طب لو عمل بالمثل اذا واحد طلع من عندنا على عندهم ترجعهم واذا واحد طلع من عندهم على عندنا ترجعهم وناشا لا تقول اذا جاء المسلم ترجعوه واذا كفر من عندك ورجع لنا احنا مش ملزمين نرجعهم. هم اللي كانوا من الذين دول انا ابو جند ابن سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو جاد وكان يا ترى كتاب وهو اللي يعمل الاتفاقيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جند ابن لها كان أبوه كان أسلم فحبسه أبوه وغيره بالحمية وحبسه سيدنا ابن أبو جند يرفع من السيف بتاعه ويجرجر في الحمية كان حاطط في كل رجل الحمية قد كده أهو. تعالوا يقول لك السيف ده أشغال شهر مقابلة. إيه يعني مقابلة؟ يطلع جماعة يقول عشان يعود إلى الصوت صخر الجبال ويربط في رجل كل واحد منهم صخر قد كده أهو عايزها جرجره ده ما يعرفش ايه طبعا. فبين والله ما كان بيقطع في الصخر طول النهار الصخر اللي بيرصفه في الشوارع والكلام ده وبتاع اللي بيكسره اللي مساجين اللي واخدين اشغال شقه واخدها. فسهيل بن عمرو حافظ الحديث قبل كده في رجل ابي جنه. رجل ابو جنه يقرا من مكه الى الجبيليه. بعد مكه الجبيليه تقريبا حوالي 60 كيلو 60 كيلو متر بجرده في الحديد بتاعه. ده ممكن لما يصل عنه اي نفس ولا خوفه. المهم ان وصل ابو جند وسهيل بن عمرو لسه ما يعملوش الكلام. تفوق وحيده. بص كده لقاه. قال يا محمد هذا اولى الله فضلك به. انا لسه بقول يجي واحد من عندنا مسلم ترجعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنا لم نأخذ الكتاب بعد رأسك. لسه احنا ما كلمناش يعني الكلام ده، مش لسه العملية الشفوية، الآن فكها شوية. قال له: لا، قال هبه لي، خلاص لازم عشان خاطر. سيب أبو جند ده على ريحه وعليه اللي أنت عايزه. قال له: لا، لا أقضي شيئا ولا أخذ شيئا. فقال لأبي جند: ارجع. اديني عقد بقى ارجع. رجل عمل ايه؟ مسلم يرصد في اغلاله يزور الحديد مسافه سيدي كبير وقد أعلى وجاءه لكان برامي نفس قصة المسلمين. فلما أمر يرجع وقال يا معشر المسلمين ألا تقول ما أنا فيه وكان الرد إلى بداية عذاب شديد. عمر بن الخطاب لم يتحمل هذا المرض. قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس نحن على الله؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ذهننا هم الذين صاروا سد عليهم وحي حمصمص لم نترك فيه جلدا ولا عرقا ولا دما. ليه نزل هذا الذل على ذكر الله الاسلام؟ نزل الذل ده ويرجع هذا المسكين اللي جاي يسديه خير والاغلال يفجره يرجع فوز الروح عشان مين يعني؟ عمر بن الخطاب سمع ولا اعتزل الصحابه كان يدور في صدورهم مثل ما دار في صدر عمر اي لانهم لم يجرؤوا على الكلام. فقال له لما اعتراض؟ قال لما بعث التنبيه فيه وخذ احاديث كثيره يعني كان الصحابه بعض الصحابه يقول لما في كلام ظاهره كانه يعترض او لا يسلم بالحكم او نحو ذلك. فاذا الصحابه يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم معصوم كده ويجري لا يقول لك من قال لشيخه لما لا يقول لك الشيخ معصوم يفعل ما يريد الشيخ وما اقدرش اعترض على الشيخ لان من اعترض انضر. طبعا لا اصيب بحاجات زي كده هقول لكم ايه ثلاث كرامات من كرامات هؤلاء وده برضه باقلامهم. ها قال الشعراني بن طرطان طبعا كلمه كرامات يعني ايه؟ يعني افضل ما فعله هذا الشيخ ولا تسمى كرامه الا اذا كانت حاجه يعني ايه؟ حاجه كبيره قوي يعني. يقول الشعراني بن طرطان الأولياء جزء 2 صفحة 129 ومنهم الشيخ إبراهيم العريان وكان رضي الله عنه يرفع المنبر ويخطب عريان. ده مش غلط في العلي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله عنه يرفع المنبر مرفوض مش أي حاجة ورضي الله عنه ده بيتكلم مين ده؟ كأنه بيخاطب صم مهم عمر وخاطب صم مهم عمر ويجعل هذا من كرامات لولي العريان. شوف لولي العريان ده بيخطب خطبته شكلها ايه؟ جالوا في اوقات حيجوا شوف خطبته يا عم بيقول ايه الخطبه ده؟ فيصعد المنبر فيقول السلطان دمياط دار اللوط بين الصورين جامع قرون الحمد لله رب العالمين فيحصل للناس انتصار عظيم. ما انا عايزاك من غير الايه؟ كلام ملوش اي علاقه باي معنى. هو يقدر يرفع يقول مثلا السلطان دنيار بابلون بين الصورين جامع قرون الحمد لله رب العالمين في الاركان الفضل شايفها والناس بتتبسط جدا جدا بتحس بقى بالشكاح ايه اللي عامل يعني انا طبعا لما بقول له انما ربما لعل ليس الحمد لله رب العالمين. مشكلته ايه؟ قال الخطبه بتاعت ابراهيم العيان تمام والناس يحصل لها مصلحه عظيمه. شو ابراهيم العيان ده كرامه ثانيه من كرامات كرامه دي طبعا شغاله على قال وكان رضي الله عنه يخرج الريح بحضرة الأكابر الريح بصوت يخرج الريح بحضرة الأكابر ثم يقول هذه ظرفة فلان وقاعد مع الوزراء والوزراء يقول له مش عيب عليك يعملها أي واحد من جماعة الوزراء ويحلف على ذلك. الكلام ده انا جايبه بالنص من ترجمة ابراهيم العريان من طبقات الاولياء اهو جاد ها ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه. الشيخ ابراهيم العريان رضي الله عنه لما يقول له قال انت عملتها ما يقدرش حد يكلمه. تصور بقى لما واحد جاء من الكبراء الوجهاء يقول له انت عملت المساله دي وكمان يحلف على ذلك ومعمول ده الكهرباء اليمين ده هنا اللي الكيد ده بقى معمول الكهرباء ده يعني الشيخ الثاني ده أبو غوز كان شغال في المطار. بص يا عم غلط الشعراني في الدوائر الأولية يقول 2 صفحة 100 من 120 لحد 130 كهرباء كتير أوي 10 صفحات طبعا ما قدرش اجيبهم كهرباء كلها والا هنرفع الباب يعني كهرباء دي حاولت اجيب اخف كهرباء اقدر منها. وكان رضي الله عنه اذا راى امرأة او امرأة راوده عن نفسه. والله يا رب انا يقول لك الكتاب في حاجات 10 رجال لو قلت الجامعة هتبقى مشكلة ولا اعرف اقول لك الجامعة شوف. وكان رضي الله عنه اذا لقي امرأة او امرأة ما رجع مع الناس وحثث على مقعدته سواء اكان ابن وزير او امير ولو كان بحضرة والده او غيره ولا يلتفت الى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والصحيحين أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ أخاه في الحياة كأنه يقول أضر به فقال دعه فإن الحياة من الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياة والإيمان قرينان إذا ابتدع أحدهما ابتدع الآخر. صاحب الإيمان لازم يكون عنده حياة، ما عندوش حياة ما عندوش إيمان، الاثنين ماسكين في بعض يعني. فترى هل هؤلاء عندهم أدنى حياة؟ فضلا عن البعث من الأولياء، فضلا عن أن هذه كرامات. تخيل بني آدم يظن إن دي كرامات ويستدير على ده كرامات، يبقى بني آدم ده مخبول. مخبول، إنما الكرامة شيء يشكل صاحبها. مش شيء عيب وبعد الافاعيل دي كلها يقول لك وكان رضي الله عنه. فلذلك ان تجد لنا جيلا لما تقرا تاريخ الجبلاني تاريخ الجبلاني يقول لك ان الفرنسيس دخلوا مصر بمساعده هؤلاء مساعده هؤلاء لان من هؤلاء من يقول ان صد العدوان اعتراض على قدر الله. يقول لك اذا ذهب العدو بلدا من البلدان فالكوافير عشان تصده فقد عارف قدر الله. هو ايه قدر الله؟ قدر الله مش معروف. يبقى انت كده بتصد قدر. طب لما انت بتمرض وتروح تتعالج عند الدكتور ده بقى مصدقه قدر الله ولا لا؟ ما هو ربنا قدر عليه ده يعني. ها؟ اسروك بتدفع فديه عشان تخرج، طب ربنا قدر عليه ان هو يسروك، لماذا تدفع فديه؟ لماذا تذهب الى طبيب؟ اشمعنى ده مش مصدقه لخلق الله ويبقى رد العنوان مصدقه لخلق الله الذي قدر على الولاده الفلانيه ان العالم استناها. والجمال في ذلك في مواضع متفقه في تاريخه وعجائب الاخبار والاثار دي ذلك الاشياء تحتاج الى ان الواحد يقرا الكتاب كله ويطبعها ليرى ماذا جنى هؤلاء على امه الاسلام بسبب هذه التربيه الخاطئه التي تسمعونها. على ضد ذلك هناك اشياء من السنه الصحيحه ان شاء الله نذكرها باذن الله تعالى غدا وعلى الخير والحمد لله رب العالمين.